تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
كنا تحدثنا عن بعض هذا الحديث في المجلس الماضي، ووقفنا عند الكلام على اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم في قولنا عندما نريد أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد هو أشهر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلت لكم له أسماء غيره: أحمد والماحي والعاقب إلى آخره. ومحمد مبني على وزن مفعل كمعظم ومحبب ومسود، وهذا البناء له معاني في لغة العرب، من معانيه التكثير. فمحمد معناه هو اسم مفعول من حمد، هو اسم مفعول يعني من يقع عليه الحمد، ولا بد ليكون له من اسمه نصيب في الدلالة على الكثرة أن يكثر وقوع الحمد عليه. فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له، ولذلك قال حسان رضي الله عنه في قصيدته: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة بإسناد مرسل أن عبد المطلب لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مأدبة فدعا إليها القوم، فلما أكلوا قالوا له: ماذا سميته؟ قال: سميته محمدا. فقاله: فما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ يعني ما شأنك لم تسمه باسم من أسماء آبائه وليس في أسماء العرب عموما، ليس فيهم هذا الاسم؟ فقال: رجوت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده خلقه في الأرض. وكذلك كان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمود عند الله وعند ملائكته وعند النبيين والمرسلين وعند عقلاء الناس أجمعين، وإن كفر به بعضهم. لماذا يحمدونه جميعا؟ لما اجتمع فيه من صفات الخير والحق والعدل والرجولة، وكل عاقل يحبها. فمن آمن به فقد آمن، ومن كفر به فلعلة أخرى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له من مسمى الحمد ما لم يجتمع لغيره أبدا. فهو اسمه صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، واسمه أحمد، وأمته الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وصلاته صلى الله عليه وسلم وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وكتابه الذي جاء به من عند ربه مفتتح بالحمد، وخطبه التي كان يخطبها كان صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالحمد، وبيده يوم القيامة لواء الحمد، وعندما يسجد بين يدي ربه يوم القيامة لبدء الشفاعة يحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه حينئذ لم يكن صلى الله عليه وسلم يعرفها في الدنيا، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون يوم القيامة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم هو أيضا محمود صلى الله عليه وسلم لأجل ما ملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم والعمل، ولأجل ما فتح الله به القلوب وكشف به الظلم واستنقذ به الناس من أسر الشياطين من الكفر بالله والشرك به، حتى نال أتباعه شرف الدنيا والآخرة به صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، والناس بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران، لا يعرفون ربا يعبدونه ولا كيف يعبدونه، يأكل بعضهم بعضا، من استحسن شيئا دعا إليه بل وقاتل عليه. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فجاء الله تعالى بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فأنقذ به البلاد والعباد، فهدى به بعد الضلالة، وعلم به بعد الجهالة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه وسلم. ثم من لطائف الله تعالى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبرز إلى عالم الوجود وعالم الكون أنه حمى اسميه أحمد ومحمدا أن يتسمى بهما غيره قبله. أما أحمد الاسم الذي ذكر في الكتب السابقة والذي بشر به عيسى عليه السلام مبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهذا لم يتسمى به أحد قط قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمى الله هذا الاسم حتى لا يتسمى به أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما محمد فلم يتسمى به أحد من العرب ولا من غيرهم إلا قبيل مولده صلى الله عليه وسلم، لما بدأ يفشو في الناس ويشيع فيهم أنه هذا زمان نبي سيبعث ويخرج من العرب ويكون اسمه محمدا، هذا كان شيئا بدأ ينتشر في الناس، فكان ناس قليل من العرب سموا أبناءهم محمدا يرجون أن يكون النبي أحدهم، فلم يكنه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته.
وأزواجه، الأزواج جمعه زوج، الأزواج جمع زوج، أما زوجه فتجمع على زوجات ولا تجمع على أزواج، وزوج يقال للرجل ويقال للمرأة، وإطلاق زوج على المرأة هذه هي اللغة الأفصح وهي اللغة العالية التي جاء بها القرآن، لم يجي القرآن بإطلاق لفظ الزوجة وإنما جاء بإطلاق لفظ الزوجة على المرأة، يقول ربنا سبحانه ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويقول ربنا سبحانه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه أن أمسك عليك زوجك، ويقول ربنا ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إلى آخره. والأزواج قلت لكم هي جمع، وهذه هي اللغة العالية، والعرب تقول زوجه أيضا. قال بعض العلماء زوجه هذا ليس من كلام العرب، زوجه بالهاء بهاء التأنيث ليس من كلام العرب، فمن أين جاءنا؟ قالوا هذه كلمة زوجه لم يقلها العرب، إنما هذا شيء من تسامح الفقهاء، لماذا الفقهاء يتسامحون؟ قالوا لأنهم يتسامحون لإزالة اللبس في تقرير الأحكام. يقول مثلا لو تكلم الفقهاء على الجادة على لغة القرآن على زوج ولم يزيدها التأنيث، فكيف يقولون مثلا في الفرائض مثلا إذا قالوا هلك هالك عن زوج، هل الوارث الرجل أو المرأة؟ الزوج يصلح لكليهما. يقولون عندنا مثلا في باب التنازع أحيانا يقول الفقهاء يقول القول قول الزوج، أي زوج، هو الرجل أو المرأة؟ فقالها بعض العلماء هذا تسامح الفقهاء ليزيلوا هذا الخلط وهذا الالتباس، فقالوا مثلا هلك هالك عن زوجة، القول قول الزوجة، القول قول الزوج لإزالة هذا اللبس. وهذا الكلام وإن قاله بعض فحولة العلماء ولكن فيه نظر ظاهر. لماذا؟ لأننا وجدنا لفظة زوجة في الكلام العربي الفصيح المحتج، في كلام العربي الفصحاء المحتج بعربيته. من ذلك ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان هذه فلانة زوجتي. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره؟ لأن الرجل يمر فيرى النبي صلى الله عليه وسلم خاليا بامرأة، فإن ألقى الشيطان في نفسه شيئا في عن النبي صلى الله عليه وسلم هلك الرجل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحميه عن الهلاك. فذلك تعجب الرجل، قال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، أنت فوق الظن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. الشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم هذه فلانة زوجتي. طبعا هذا على القول بأن الحديث موضع لاستمداد أحكام العربية، وهذا موضع خلاف بين النحويين وقد تحدثنا فيه مرة فيما مضى، وهو المختار عندي هو المختار. ومن ذلك أيضا ما روى البخاري عن أبي وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفر أهلها خطب عمار فقال أما والله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. قال زوجته لا. وثم إن قالوا لنا نحن لا نوافقكم في اعتبار الحديث مرجعا لأحكام العربية، نقول لهم طيب هاكم شيئا نتفق جميعا عليه، وهو قوله هو شعر محتج به عند الجميع، هو قول الفرزدق مثلا وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كسعى إلى أسد الشرى يستبيلها. الذي يسعى ليفسد زوجتي علي ماله؟ مثله كمثل الذي يسعى إلى أسد يستبيله، أكرمكم الله يستخرج منه البول، هذا من هذا؟ يحتاج أن يقف بين رجلي الأسد. الفرزدق يكني عن نفسه. فقال ليفسد زوجتي. ومن ذلك أيضا قول الفراء وأنشد أبو الجراح العقيلي يا صاحب اللغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا حلت عرض ذنبي. فقال بلغ ذوي الزوجات، والزوجات جمع زوجة وليس جمع زوج. وهذا بيت لرجل من الأعراب مقل من الشعر اسمه أبو غريب كما قال البغدادي في خزانته. ومن ذلك أيضا قول عبدة بن الطبيب وشاعر مخضرم شعره محتج به بلا مرية، قال فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضاعنون إلي ثم تصدعوا، فبكى بناتي شجوهن وزوجتي. وهذه هذا البيت من قصيدة له قالها لما مسه الكبر وأحس من نفسه فضل تجربة فأراد أن يشرك أبناءه فيما أكسبته الأيام من حسن الموعظة، فقال لهم أبني إني قد كبرت ورابني بصري وفي لمصلح مستمتع. كبرت ورابني بصري، أرى الشخص أشخصا ولكن في لمصلح لمريد الصلاح في مستمتع، اللي هو آش حسن الرأي والتدبير. فلئن هلكت لقد بنيت مساعيا يبقى لكم منها مآثر أربع: ذكر إذا ذكر الكرام يزينكم، هذا تركت لكم شيئا، الذكر إذا ذكر الكرام ذكرتم أيضا، ذكر إذا ذكر الكرام يزينكم، ووراثة الحسب المقدم تنفع، ومقام أيام شجاعة وبطولة، ومقام أيام لهن فضيلة، يوم الحفيظة والمجامع تجمع، ولهن من الكسب الذي يغنيكم، يوما إذا اعتذر النفوس المطمع، ونصيحة في الصدر بادية لكم. مازال نصحكم، ونصيحة في الصدر بادية لكم، ما زلت أبصر في الرجال وأسمع، أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطي الرغائب من يشاء ويمنع، وبطاعة وببر والدكم وطاعة أمره، إن الأبر من البنين الأطوع، إن الكبير إذا عصاه أهله ضاقت يداه بأمره ما يصنع، إلى آخر قصيدته. الحاصل أن أردنا أن نبين أن قول من قال من العلماء إن كلمة زوجة ليست من كلام العرب إنما هو تسامح الفقهاء، ليس كذلك، بل هو مسموع عن العرب الفصحى. وقولنا في التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتفق عليهن 11 امرأة، جمعهن رجل من العلماء في بيت من الشعر، ورتبهن على ترتيب زواجه صلى الله عليه وسلم منهن، فيشير بالحرف الأول من كل كلمة في البيت إلى الحرف الأول من أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت الذي حفظتموه إن شاء الله هو قوله: خليلي سبا عقلي حلا زين هالة، زها رمزها زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي يشير إلى خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، القرشية الأسدية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن 25 سنة، وكانت تكبره بخمس عشرة سنة، ولها خصائص كثيرة رضي الله عنها. من خصائصها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها امرأة قط، ما تزوج غيرها حتى ماتت هي رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. ومن خصائصها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. ومن خصائصها أنها رضي الله عنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه قط. ومن خصائصها رضي الله عنها أن كل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم. ومن خصائصها أنها خير نساء هذه الأمة على قول. ومن خصائصها أن ربها بعث لها السلام إليها نفسها عينها هي مع جبريل. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذه خديجة أتت وفي يدها إناء ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإن هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت من قصب، لا، ليس هذا القصب الذي تعرفونه، فهذا لا يسكن فيه أحدكم. لا، القصب هو ضرب من اللؤلؤ المجوف، كالقصب، هذا العود، هذا اللؤلؤ أعواد مجوفة كالقصب. ولها خصائص كثيرة غير هذه. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توفى الله خديجة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، القرشية العامرية. ثم تزوج بعدها صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر، واسمه عبد الله بن أبي قحافة واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التيمية الصديقية الصديقة، ولها خصائص رضي الله عنها أيضا. من خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا قط غيرها، ومن خصائصها أنها كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. روى الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. الحديث. ومن خصائصها أنها خير نساء هذه الأمة على قول. ومن خصائصها أن الوحي كان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها. ومن خصائصها تبرئة الله لها مما قيل فيها، وذلك قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، وسماه ربنا إفكا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآية. فأنزل الله تعالى في براءتها وحيا يتلوه المسلمون في محاربهم ويتهجدون به في صلواتهم إلى يوم القيامة. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوريها قبل أن يتزوجها. روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضيه. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها على ذاقنتها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، ولها غير ذلك من الخصائص. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشية العدوية، ولها خصائص. منها ما رواه الحاكم والطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة، فجاءه جبريل فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، طلقت حفصة تطليقة وهي صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الهلالية، لكن وكانت تلقب أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم، لكنها لم تمكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهرين أو ثلاثة وماتت رضي الله عنها. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها ما تتعقلوش هند، واسمها هند، اسمها هند بنت أبي أمية بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية المخزومية ومن خصائصها أنها رأت جبريل، رأته جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تره في صورته الملكية، وإنما رأته في صورة رجل اسمه دحية الكلبي، يروي البخاري عنها رضي الله عنها أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في فراشها، فقام فكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، كلم جبريل، ثم قام جبريل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالت: دحية. قالت: ويم الله، ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا خبرا فعلمت أنه جبريل ماشي لا دحية. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر الأسدية، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله تحت زيد بن حارثة مولاه فلما طلقها زيد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله لها من الكرامة، وذلك قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فكانت هي تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. روى البخاري في صحيحه عنها رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لأن الله تعالى يقول: زوجناكها، هو الله سبحانه وتعالى. في نصنا: خليلي سبا عقلي حلا زيني هالتين زها. طيب، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة، وهو المصطلق، الخزاعية المصطلقية، كانت في سبي بني المصطلق، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زواجها بركة على قومها. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي بني المصطلق، وقعت جويرية في السهم لقيس بن ثابت بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها. المكاتبة هذا كان العبد إذا أراد أن يعود حرا ويصير حرا ولم يعتقه سيده ولا دبره ولا يعني كان يأتيه، فيتفق معه على قدر من المال يؤديه العبد لسيده كأنه يشتري بذلك حريته، فهذه هي تسمى المكاتبة. فكاتبت جويرية ذاك الذي وقعت في سهمه على نفسها. قالت عائشة: وكانت جويرية امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها، لأن كتبت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه على ذلك الذي كتبت عليه. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. قالت: عرفت أن سيرى منها ما رأيت. هي قالت كانت حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فلما رأت عائشة علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأها سيرى منها ما رأت عائشة، فكرهتها ذيك الساعة. قالت: يا رسول الله، جويرية، فقالت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، ووقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، وكاتبته على نفسي، وجئتك أستعينك على كتابتي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. فتزوجها. الناس سمعوا نبأ تزويج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية، وفي أيديهم سبي بني المصطلق، هذا عم جويرية وهذا ولد عمها وهذا كذا، فقالوا: أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو نسبوا، فأرسلوهم. قالت عائشة: فلقد أعتق بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم منها 100 أهل بيت، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. شوف، أنا ذكرت هذه القصة لامرأة أحسبها من الصالحات، فذارفت عينها وقالت لي: هذه جويرية عالم الله. قلت لها: شوف، انظري هذه المرأة، النقلة التي نقلها الله إياها من امرأة كافرة، لأنها سبي، من امرأة كافرة إلى مسلمة، إلى أم للمؤمنين، زوج لخير خلق الله في الدنيا والآخرة. ثم أي بركة هذه، عادت بها على نفسها، ثم جاوزت بركتها نفسها إلى قومها 100 بيت كلهم بعد أن كانوا رقيقا عبيدا صار حرارا ببركة جواريها لتزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لي هذه المرأة قد علم الله في قلبها الصلاح. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان واسمه صخر، اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، القرشية الأموية الأموية، وهي التي شرفت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه رجل مشرك. أبوها أبو سفيان لما كان العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ثم نقضوه بأن قصة بكر التي عدت على خزاعة وكنا ذكرناها، فجاء أبو سفيان من مكة إلى المدينة لينظر كيف يصلح ما أفسده أولئك الذين نقضوا العهد، فذهب إلى بيت ابنته رملة، فلما دخل عليها وذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعته هي طوت الفراش، فبنتي انت يا بنتي حقيقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انت بنتي، فقال لها أي بنية أرغبت بي عن فراش أم رغبت به عني؟ انت زعما ظهر لك أنه مثلي لا يصلح أن يجلس على هذا الفراش أم رأيت أنني أنا لا أصلح أن أجلس عليه؟ فقالت له هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجيس لا تجلس عليه. فقال أي بني لقد أصابك بعد شر. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وهي من ولد عمران أخي موسى عليهما السلام. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بوجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الهلالية، عقد عليها صلى الله عليه وسلم بسريف ودخل عليها بسريف وماتت بسريف. وهؤلاء هن المتفق عليهن من أزواجه صلى الله عليه وسلم. مات في حياته اثنتان منهن وهما زينب بنت خزيمة وخديجة بنت خويلد، ومات هو صلى الله عليه وسلم عن سائرهم. فعندما نقول اللهم صل على محمد وأزواجه فهن هؤلاء الإحدى عشرة. نعم.
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته.
الذرية النسل، لكنهم اختلفوا من أي شيء اشتقاق هذه الكلمة. قال بعضهم اشتقاق الذرية من ذرأ أي خلق، لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا ينقضون عليهم قولهم بأنه لو كانت مشتقة من ذرأ لما قيل فيها ذرية ولا قيل فيها ذريئة. وقال بعضهم مشتقة من ذرة أي نشر، لأن ربنا سبحانه نشر خليقته في الأرض، إشهاد له قول ربنا في قراءة ابن عامر هو الذي ينشركم في البر والبحر، القراء أكثرهم يقرؤون هو الذي يسيركم في البر والبحر سورة يونس، وابن عامر يقرأ هو الذي ينشركم في البر والبحر، من نشر أي ذرة منه الذرية. ومنهم من يقول الذرية اشتقاقها من الذر الذي هو النمل الصغير، لأن الله تعالى خلقنا أمثال الذر في الأول. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، من ظهر آدم أي من نسله من صلبه، وبنعمان نعمان يعرفه، أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهم ثم نثرهم بين يديه كأمثال الذر ثم كلمهم قبلا، يعني بلا حجاب. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الميثاق أنتم تقرؤون سورة، تقرؤون فيها قول الله تعالى: وكانوا عن أصحاب الشمال، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث متى؟ أي حنث؟ متى حلفوا فحنثوا هؤلاء الذين كانوا هنا، لما أخذ الله عليهم ميثاق هنا وأخرجهم من صلب أبيهم آدم وقال لهم: ألست بربكم؟ كلهم قالوا بلى، كلنا زعما قلنا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. هذا هو الحنث العظيم الذي كانوا يصرون عليه. والله أعلم، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.